أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. تفاعل بين الفكر الأصولي والفكر الفقهي. إذن يوجد عندنا علاقة بين الأصول والفقه، فعلم الأصول يعطينا النظريات، وعلم الفقه هو مجال تطبيق هذه النظريات. فعلم الأصول يقوم بدور المنطق بالنسبة إلى علم الفقه، مثل نفض رياضيات، عندك نظريات وتطبق في حل المسألة نفس الطريقة. إذن هناك ترابط بين الأصول والفقه، والأصولي حينما يأتي إلى النظريات يحاول أن يدقق في هذه النظريات أكثر، وقد يجدد ويستحدث بعض النظريات الجديدة. وحينما يأتي إلى علم الفقه يجد أن هناك بعض المشاكل التي لا يمكن حلها إلا بأن يرجع مرة ثانية إلى علم الأصول ليبحث في هذه النظريات ويدقق فيها. فهناك مشاكل فقهية تحتاج إلى نظريات جديدة، وهذه طبيعة العلوم هكذا، أنه النظريات تتجدد من فترة إلى أخرى، فيأتي عالم ويستحدث بعض النظريات، وهذا جاري في كل العلوم. مثلا في علم الفلك كانوا يقولون أن الأرض مركز الكون، تغير هذا الأمر إلا إذا بعض الفئات اللي لحد الآن يقولون الأرض مركز الكون. الآن واحد مثلا يستفتي المرجع، الأرض ثابتة ولا تدور حول الشمس؟ المرجع يقول مو شغلي، هذا شغل علماء الفلك. فعلمانا ما يتدخلون في هذه الأمور، يتدخلون في القضايا الشرعية فقط. أما أنه الأرض ثابتة ولا الشمس تتحرك ولا، مو شغلي، هذا شغل علماء الفلك. وإن كانوا لنفرض أحيانا يأتون بمثلا نفض نظرية من نظريات الفلك في نفض أحد كتب مثلا علمائنا، هذا من باب الأصل الموضوعي يسمونه، أنه في بعض العلوم يبحثون يصلون إلى شيخ ويأخذ النتيجة، مو أنه يقر بهذه النتيجة، لا، يأخذ النتيجة كمسلمة من المسلمات الموجودة في ذلك العلم، فيأخذ النتيجة. لنفرض الآن شخص بيبحث في الاستنساخ، يقول معنى الاستنساخ هو هذا، هذا مو هو اللي بحث فيه، هذا يأخذ النتيجة من علم الطب، فيسمونه أصل موضوعي. فالأصول الموضوعية حينما يأخذونها من علوم أخرى على أساس أن ذلك العالم وصل إلى نتيجة معينة فيأتي بها العالم، لا أنه يسلم بها على أساس أنه ذلك العالم وصل إلى هذه النتيجة وما بحث في هذا الأمر. فلنفرض أنه يأتون بهذه النتيجة في كتب الشرع والفقه، مو من باب أنهم بحثوا فيها، من باب أنه ذاك أصل موضوع يأتون، ويكون من باب المثال مثلا، فيضربون مثالا على البحث على هذا الأمر.
هذا التخصص يكون في ناس تخصص في علوم الفلك، وهذا مو خصوص علماء. إذن في قضية حاليا
دائما
الدولة
تحتاج
فيها على
الطرف
المخالف،
يقولون
الأرض ثابتة.
الأرض ثابتة، هذا شغل الإنسان الشرعي، يعني الفقيه شنو شغل الأرض ثابتة لو متحرك؟ هذا مو تخصصه، وتخصصه يستنبط أحكام شرعية مو أحكام تكوينية. الأحكام التكوينية شغل الفيزياء، شغل الفلك، العلوم الطبيعية، متخصص بالفيزياء، متخصص بالكيمياء، متخصص بالفلك، يعني بالطبيعيات. فهذا مو شغل عالم الدين، عالم الدين ما يبحث في هذا، شغله أنه الأحكام التي شرعها الله عز وجل، وهذه أحكام تكوينية مو أحكام شرعية، فما يتدخل فيها، يترك هذا الأمر للعلماء الفلك يبحثون فيها، أنه يصلون إلى نتيجة ويأخذ هذه النتيجة كمسلمة عندهم، لما يأخذها مو أنه بحث فيها، لا، يسلم فيها. فقد هذه النظريات الحديثة تتغير، لذلك البعض اللي يفسر القرآن على أساس النظريات الحديثة يقول بأنه هذه النظرية، شوف هذه الآية تدل عليها، مو هذه النظرية تغيرت، شو تسوي بعدين؟ عم يدور لآية ثانية. فالبحوث العلمية النظرية إلا اللي يثبت 100%، أما أكو تغيرات قاعد تصير في العلوم، ويصلون علماء الطبيعيات يصلون إلى بعض الحقائق ما كانت موجودة سابقا. نفرض أنه الشمس مما تتكون، ما هي الغازات الموجودة؟ قد يقول لك هيدروجين، واحد ثاني يقول لا كذا، واحد يضيف عليه بعض الأمور، إذن هذا مو شغل الفقيه والله يقول الشمس تتكون من كذا، مو شغل هذا، فما يتدخل في الأمور التكوينية. نعم، عليه القضايا الشرعية. إذن حينما يأتي الفقيه في علم الفقه يجد أن هناك مشاكل تحتاج إلى حلول، فيذهب إلى علم الأصول حتى يؤسس نظريات تساعده على استنباط الموقف العملي، فراح يصير عنده تجديد، دقة أكثر في هذه النظريات. لذلك بعض النظريات القديمة انتهت الآن، انسداد باب العلم مثلا، وبعض النظريات سابقا كانت موجودة الآن في الكتب الأصولية الجديدة ما تكون موجودة، لأنه ثبت أنها نظريات خاطئة فالعلماء ما يأخذون فيها. إذن راح يصير عنده دقة في النظريات الأصولية. الآن حينما يأتي إلى علم الفقه ويطبق راح يصير عنده تطبيق أدق. إذن هناك تفاعل بين الأصول والفقه، فهناك مشاكل تأتي في علم الفقه فيصير عندي البحث الأصولي أدق، وحينما يصير البحث الأصولي أدق هذا رح يأثر على استنباط الموقف العملي. إذن أكو تبادل وتفاعل متبادل بين علم الأصول وعلم الفقه. لذلك يقول عرفنا أن علم الأصول يقوم بدور المنطق بالنسبة إلى علم الفقه، والعلاقة بينهما علاقة النظرية والتطبيق، وهذا الترابط الوثيق بينهما يفسر لنا التفاعل المتبادل بين الذهنية الأصولية على صعيد النظريات من ناحية، وبين الذهنية الفقهية على صعيد التطبيق من ناحية أخرى، لأن توسع بحوث التطبيق يدفع بحوث النظرية خطوة إلى الأمام، لأنه يثير أمامها مشاكل ويضطرها إلى وضع النظريات العامة لحلولها، كما أن دقة البحث في النظريات الأصولية تنعكس على صعيد التطبيق، إذ كلما كانت النظريات أوفر وأدق تطلبت طريقة تطبيقها دقة وعمقا أكبر. بدل النقطة هنا فاصلة لازم يكون عندي أنا نقطة، وهذا التفاعل بين الذهنيتين الأصولية والفقهية يؤكده تاريخ العلمين على طول الخط، وتكشف عنه بوضوح دراسة المراحل التي مر بها البحث الفقهي والبحث الأصولي في تاريخ العلم. الآن البداية كيف كانت؟ البداية كان عندنا الأحاديث، يعني علم الحديث، من حفظ على أمتي 40 حديثا بمعنى الرواية حشر فقيها يوم القيامة. كانوا سابقا حينما تأتي إليهم مشكلة فقهية كانوا يقولون الرواية، يأتون بالرواية ويطرحون الرواية، وعندنا بعض الكتب الفقهية حينما تراجع المسألة الأولى يذكر لك الرواية، المسألة الثانية يذكر لك الرواية. طبعا ما يقول قال الإمام الصادق عليه السلام، لا، يبك نص الرواية. فالكتب الفقهية القديمة كانت عبارة عن روايات، بعد ذلك تطورت. إذن صار عندنا في البداية علم الحديث، بعد ذلك قد الروايات أحيانا ما تكون صريحة أنه واجب ولا مستحب، محرم لو مكروه، فنشأ عندي علم الفقه من علم الحديث. الآن قالوا مثلا في الرواية عندي أمر، فيأتون إلى علم الفقه يقول هذا يدل على الوجوب، كتب عليكم الصيام، فيكتبون المسألة الفقهية الصيام واجب. إذن كان عندنا علم الحديث أولا، ثم نشأ علم الفقه من علم الحديث، ثم بعد ذلك حينما جاءوا إلى علم الفقه رأوا أن هناك عناصر مشتركة تتكرر في علم الفقه، فأخذوا هذه العناصر ووضعوها في علم الأصول. لذلك يقول فقد نشأ علم الأصول في أحضان علم الفقه كما نشأ علم الفقه في أحضان علم الحديث. حتى من زمان الأئمة عليهم السلام، هشام بن الحكم ألف رسالة في الألفاظ، فكان أكو بدايات حتى من عهد الأئمة عليهم السلام. طبعا بدايات راح تكون قليلة خفيفة، ثم يتسع الأصول تدريجيا إلى نوصل إلى زماننا الحالي بهذا التوسع الموجود. والأئمة عليهم السلام كانوا يقولون علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع، فالأئمة عليهم السلام طارحين الأصول في رواياتهم. ويقول ولم يكن علم الأصول مستقلا عن علم الفقه في البداية، ومن خلال نمو علم الفقه واتساع أفق التفكير الفقهي أخذت الخيوط العامة والعناصر المشتركة، عطف تفسير، يعني العناصر المشتركة هي الخيوط العامة، في عملية الاستنباط تبدو وتتكشف. وأخذ الممارسون للعمل الفقهي يلاحظون اشتراك عمليات الاستنباط في عناصر عامة، هي عناصر مشتركة لا يمكن استخراج الحكم الشرعي بدونها، وكان ذلك إذانا بمولد علم الأصول واتجاه الذهنية الفقهية اتجاها أصوليا. فانفصل علم الأصول عن علم الفقه في البحث والتصنيف وأخذ يتسع ويثرى. إذا عندك نقطتين تحت الياء اكتب يثرى مو يثري، ويثرى تدريجا من خلال نمو الفكر الأصولي من ناحية، وتبعا لتوسع البحث الفقهي من ناحية أخرى، لأن اتساع نطاق التطبيق الفقهي كان يلفت أنظار الممارسين إلى مشاكل جديدة، فتوضع للمشاكل حلولها المناسبة وتتخذ الحلول صورة العناصر المشتركة في علم الأصول. الآن الفقرة التالية يريد أن يبين أنه كلما ابتعدنا عن عصر النص احتجنا إلى بحث أكثر. القريبين من عصر النص ما زالت الروايات موجودة، سيرة المتشرع موجودة عندهم، فكلما نبتعد عن عصر النص معنى ذلك نحتاج إلى علم الأصول أكثر. وبدأ علم الأصول في المذهب السني لأن عصر النص انتهى عندهم باستشهاد رسول الله صلى الله عليه وآله، أما نحن فاستمر إلى القرن الثالث. بعد ذلك عندنا من بدايات عصر الغيبة الصغرى بدأ عندنا علم الأصول، إذن لأنه ما زلنا نعيش عصر النص. لذلك يقول وكلما، طبعا المطالب العلمية ماكو في هذا البحث، مجرد أنا أقرأ كتاريخ، وكلما بعد الفقيه عن عصر النص تعددت جوانب الغموض في فهم الحكم من مداركه الشرعية، مدارك يعني الأدلة، وتنوعت الفجوات في عملية الاستنباط نتيجة للبعد الزمني، فيحس الفقيه أكثر فأكثر، أنا حطت كلمة الفقيه على مبني للمعلوم، فيحس الفقيه أو فيحس أكثر، فيحس الفقيه أكثر فأكثر بالحاجة إلى تحديد قواعد عامة يعالج بها جوانب الغموض ويملأ بها تلك الفجوات. وبهذا كانت الحاجة إلى علم الأصول تاريخية، بمعنى أنها تشتد وتتأكد كلما ابتعد الفقيه تاريخيا عن عصر النص وتراكمت الشكوك على عملية الاستنباط التي يمارسها. نقطة من أول السطر. وعلى هذا الأساس يمكن أن نفسر الفارق الزمني بين ازدهار علم الأصول في نطاق التفكير الفقهي السني وازدهاره في نطاق تفكيرنا الفقهي الإمامي، فإن التاريخ يشير إلى أن علم الأصول ترعرع وازدهر نسبيا في نطاق الفقه السني قبل ترعرعه وازدهاره في نطاقنا الفقهي الإمامي، وذلك لأن المذهب السني كان يزعم انتهاء عصر النصوص بوفاة النبي صلى الله عليه وآله، فحين اجتاز الفكر الفقه السني القرن الثاني كان قد ابتعد عن عصر النصوص بمسافة زمنية كبيرة تخلق بطبيعتها الثغرات والفجوات. وأما الإمامية فكانوا وقتئذ يعيشون عصر النص الشرعي، لأن الإمام امتداد طبيعي، كلمة من عندي، امتداد طبيعي لوجود النبي صلى الله عليه وآله، فكانت المشاكل التي يعانيها فقهاء الإمامية في الاستنباط أقل بكثير إلى الدرجة التي لا تفسح المجال للإحساس بالحاجة الشديدة إلى وضع علم الأصول. ولهذا نجد أن الإمامية بمجرد أن انتهى عصر النصوص بالنسبة إليهم ببدء الغيبة أو بانتهاء الغيبة الصغرى بوجه خاص، تفتحت ذهنيتهم الأصولية وأقبلوا على درس العناصر المشتركة. رح صير الآن عندنا إذن علم الأصول بدأ في المذهب السني قبل مذهبنا. فيقول: وهذا لا يعني طبعا أن بذور التفكير الأصولي لم توجد لدى فقهاء أصحاب الأئمة عليهم السلام، بل قد وجدت هذه البذور منذ أيام الصادقين عليهم السلام الباقر والصادق على المستوى المناسب لتلك المرحلة. ما هو الدليل على أن بذور التفكير الأصولي بدأت من أيام الأئمة عليهم السلام؟ ومن الشواهد التاريخية على ذلك ما ترويه كتب الحديث من أسئلة ترتبط بجملة من العناصر المشتركة في عملية الاستنباط، وجهها عدد من الرواة إلى الإمام الصادق وغيره من الأئمة عليهم السلام وتلقوا جوابا منهم. فإن تلك الأسئلة تكشف عن وجود بذرة التفكير الأصولي عندهم، ويعزز ذلك أن بعض أصحاب الأئمة عليهم السلام ألفوا رسائل في بعض المسائل الأصولية، كهشام بن الحكم من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، والذي روى أنه ألف رسالة في الألفاظ. إذن البدايات كانت من عصر الأئمة عليهم السلام. جواز عملية الاستنباط. قبل ما نأتي إلى عملية الاستنباط، هل أجاز الله عز وجل أن نستنبط الأحكام الشرعية أو ما أعطانا إجازة؟ هذا لابد أنه يبحث. فهل سمح لنا المولى عز وجل بأن يأتي أشخاص ويستنبطوا الأحكام الشرعية بالمعنى الأعم؟ الآن كل ما نقول استنباط أحكام شرعية يعني بالمعنى الأعم. نحن من خلال الاستنباط ماذا نريد أن نحدد؟ الموقف العملي، الأحكام الشرعية بالمعنى العام. يعني أنه حينما يأتي إليك شيء، هل أنت تقدم على فعل هذا الشيء أو تتوقف، تفعل أو لا تفعل؟ فهل لكل أمر من الأمور هناك حكم أو لا؟ قل نعم، لابد أن يكون هناك حكم عند الشارع عز وجل، ويريد منا الشارع أو المشرع نفس الشيء، الشارع اسم فاعل والمشرع اسم فاعل. فإذا هناك حكم لكل شيء، في كل واقعة حكم، فنريد أن نعين هذا الحكم الذي يريده الله عز وجل. وتحديد هذا الموقف العملي ليس أمرا سهلا على كل أحد. إذن تحديد الموقف العملي ليس أمرا سهلا. لماذا؟ لأن الروايات ليست بالوضوح الكامل. يعني بعض الروايات بعد ما تقول واجب حرام، تعطي صيغة أمر، صلي، الآية الكريمة كتب عليكم الصيام، أقم الصلاة. أقم الصلاة وجوب لو استحباب. إذن الروايات لا تكون واضحة تماما. بالإضافة إلى ذلك، هناك روايات متعارضة، روايات صحيحة ولكنها متعارضة. بالإضافة هناك مسائل مستحدثة، المسائل الطبية، كم من المسائل الطبية، هل يجوز زرع الأعضاء أو لا يجوز، هل يجوز بيع الأعضاء أو لا يجوز، هل الدم يجوز مع أنه نجس هل يجوز بيعه أو لا، التلقيح الصناعي، الاستنساخ، قضايا طبية كثيرة موجودة الآن. هذه المشاكل راح تأتي، مسائل مستحدثة كثيرة جدا. طبعا الفقيه بعد هو هذا عمل، أنه حينما يرسلون إليه الاستفتاء لابد أن يجاوبهم، ما يقدر يقول أنه لا مالكم شغل بهذا الموضوع. المكلف ما يقبل أنه المرجع يقول مالك شغل بالموضوع، يحدد نفعل أو لا نفعل، هل يجوز التلقيح بماء الأجنبي أو لا يجوز. الفقيه لابد يحدد. امرأة متزوجة من رجل وتروح في الآن بنوك الحيوانات المنوية للغرب، تروح تلقح نفسها، يجوز أو لا يجوز؟ لابد أنه الفقيه يعطي الفتوى أنه يجوز أو لا يجوز. إذن هناك مشاكل كثيرة مستحدثة، وهذه المشاكل المستحدثة تحتاج إلى تحديد الموقف العملي. إذن نحتاج إلى الاستدلال لبيان المواقف العملية في كل الوقائع في أي أمر من الأمور، ولا يمكن لنا غض الطرف عن هذه الأمور، لأن المكلفين يريدون أن يعرفوا تكليفهم الشرعي حتى أنه يقدمون أو يقفون. فهذا الفقيه حينما يصل إليه الاستفتاء إذا كانت من المسائل المعروفة عنده باحث فيها فيعطي الجواب، إذا من المسائل المستحدثة فلا بد أن يبحث في هذه المسألة، يأتي إلى الدليل القطعي هل يوجد أو لا يوجد، إذا لا يوجد ينتقل إلى الأمارة الدليل الظني، يبحث في الأدلة الظنية المعتبرة، إذا لم يجد ينتقل إلى الأصل العملي. هذا الفقيه يحتاج إلى أن يبحث في الكتاب والسنة حتى يعطينا الموقف العملي. فبحث الفقيه في هذه المسائل يحتاج إلى إجازة من الله عز وجل، فهل الله عز وجل سمح لنا أو لم يسمح لنا باستنباط المواقف العملية؟ نقول نعم، لأنه نحتاج إلى معرفة الموقف العملي في كل واقع، فلا بد أنه نستدل حتى يمكن لنا أن نصل إلى هذا الموقف العملي، وبدون الاستدلال لا يمكن الوصول إلى معرفة الحكم الشرعي. فالشارع يقول لنا ما دام أريد منكم تكليفا معينا فأنا سمحت لكم بأن تستنبطوا الأحكام الشرعية، وما عندنا طريق نصل إلى النبي صلى الله عليه وآله طريق مباشر أو إلى الأئمة عليهم السلام بسبب غيبة الإمام عليه السلام. وحتى في عصر الأئمة عليهم السلام البعيدين عن الإمام كان الإمام يرجعهم إلى بعض الأشخاص، يقول ارجعوا مثلا إلى يونس بن عبد الرحمن فإنه ثقتي، أو يقول لبعض أصحابه أحب منك أن تجلس في المسجد وتفتي الناس مثلا. إذن هناك إجازة من الله عز وجل بأن يستنبط بعض الأشخاص القادرين على الاستنباط، يستنبطون الأحكام الشرعية. فيقول ما دام علم الأصول يرتبط بعملية الاستنباط ويحدد عناصرها المشتركة، فيجب أن نعرف قبل كل شيء موقف الشريعة من هذه العملية، فهل سمح الشارع لأحد بممارستها لكي يوجد مجال لوضع علم لدراسة عناصرها المشتركة؟ والحقيقة أن مسألة جواز الاستنباط حين تطرح للبحث بالصيغة التي طرحناها لا يبدو أنها جديرة بالنقاش، أصلا ما يحتاج إلى نقاش، أمر بديهي، ما دام الشارع يريد منك تحديد الموقف العملي فلا بد أن تحدد هذا الموقف العملي إما بشكل مباشر وإما بالاستدلال، لأننا حين نتساءل هل يجوز لنا ممارسة عملية الاستنباط أو لا، يجيء الجواب على البداهة بالإيجاب، يعني نعم، إيجاب يعني نعم، لأن عملية الاستنباط كما تقدم عبارة عن تحديد الموقف العملي تجاه الشريعة تحديدا استدلاليا، استدلالي لأنه الآيات القرآنية والروايات الشريفة ليست واضحة كل الوضوح لكل الناس، بالإضافة إلى الروايات المتعارضة، بالإضافة إلى المسائل المستحدثة، بالإضافة إلى دخول غير العرب على العرب. ومن البديهي أن الإنسان بحكم تبعيته للشريعة ملزم بتحديد موقفه العملي منها، ولما لم تكن أحكام الشريعة غالبا في البداهة والوضوح، عطف تفسيري، بدرجة تغني عن إقامة الدليل، فليس من المعقول أن يحرم على الناس جميعا تحديد الموقف العملي تحديدا استدلاليا. إذن أمر بديهي واضح كل الوضوح، لكن المشكلة أنه حينما استعملت كلمة الاجتهاد بمعنى استنباط الحكم الشرعي جاءت المشاكل من هذه الكلمة، لأنه كلمة الاجتهاد كان لها معنى معين حينما بدأ في المذاهب الأخرى، فكان كلمة الاجتهاد بمعنى إعطاء الرأي الشخصي، وهذا حينما يأتي إليه مسألة لا يجد فيها نصا فيبدأ يعمل عقله هو فيستحسن رأي معين يقول هذا رأي الشرع مع أنه رأيه الشخصي وغير قائم على أساس الأدلة، فعند استحسانات فالاجتهاد كان بمعنى الرأي الشخصي. فحينما استعمل فقهاؤنا علماء الأصول استعملوا كلمة الاجتهاد جاءت المشاكل، وصار الاعتراض على أنه لا حاجة لنا إلى الاجتهاد ولا حاجة لنا إلى أصول الفقه من هذه الكلمة. لذلك يقول: ولكن لسوء الحظ اتفق لهذه المسألة أن اكتسبت صيغة أخرى لا تخلو عن غموض وتشويش، فأصبحت مثارا للاختلاف نتيجة لذلك الغموض والتشويش، فقد استخدمت كلمة الاجتهاد للتعبير عن عملية الاستنباط، وطرح السؤال هكذا: هل يجوز الاجتهاد في الشريعة؟ وحينما دخلت كلمة الاجتهاد في السؤال وهي كلمة مرت بمصطلحات عديدة في تاريخها أدت إلى إلقاء ظلال تلك المصطلحات السابقة على البحث، ونتج عن ذلك أن أجاب البعض على السؤال بالنفي، يعني لا يجوز الاجتهاد، لكن بناء على المعنى السابق لكلمة الاجتهاد. حينما نقول هل يجوز استنباط الموقف العملي؟ الجواب نعم. هل يجوز الاجتهاد؟ الجواب لا، مع أن الاجتهاد هو استنباط الموقف العملي وشيء آخر. نعم. وأدى ذلك إلى شجب استنكار إلى رفض علم الأصول كله. ما نحتاج علم أصول، لأنه إنما يراد لأجل الاجتهاد، فإذا ألغي الاجتهاد لم تعد حاجة إلى علم الأصول. إذا الآن نريد أن نبين كلمة الاجتهاد وتطور معنى كلمة الاجتهاد، حتى حينما يقول علماؤنا بالاجتهاد لا يقصدون الرأي الشخصي، وإنما يقصدون نفس عملية الاستنباط من الأدلة. وفي سبيل توضيح ذلك يجب أن نذكر التطور الذي مرت به كلمة الاجتهاد لكي نتبين كيف أن النزاع الذي وقع حول جواز عملية الاستنباط والضجة التي أثيرت ضدها لم يكن إلا نتيجة فهم غير دقيق للاصطلاح العلمي وغفلة عن التطورات التي مرت بها كلمة الاجتهاد في تاريخ العلم. إذا الآن السيد الشهيد يريد أن يبين معنى الاجتهاد وتطور معنى كلمة الاجتهاد. نعم، التطور التاريخي إلى أن استعمل علماؤنا كلمة الاجتهاد ولكن بمعنى جديد لا بالمعنى السابق القديم. فيبدأ أولا في اللغة. الاجتهاد في اللغة مأخوذ من الجهد أو الجهد. إذا سؤال لكم تروحون تبحثون أن كلمة الاجتهاد هل هو مأخوذ من الجهد أو من الجهد، تروح للكتب اللغوية، روح إلى لسان العرب أو إلى أي كتاب آخر، فيقول وهو بذل الوسع للقيام بعمل ما. هل كلمة الاجتهاد مشتقة من الجهد أو من الجهد؟ وقد استعملت هذه الكلمة لأول مرة على الصعيد الفقهي للتعبير بها عن قاعدة من القواعد التي قررتها بعض مدارس الفقه السني وسارت على أساسها، وهي القاعدة القائلة: إن الفقيه إذا أراد أن يستنبط حكما شرعيا ولم يجد نصا يدل عليه في الكتاب أو السنة رجع إلى الاجتهاد بدلا عن النص، فصار الاجتهاد غير النص، صار الاجتهاد في مقابل النص، يعني الرأي الشخصي، مع عدم وجود النص يعطي رأيه الشخصي مو بناء على أصول الفقه، لا رأيه، يستحسن الرأي. فعند استحسان يقول والله خوش شيء إن هذا يكون واجب، إن هذا يكون محرم، فيجعل حكما شرعيا ولكن بناء على عقله، على استحسانه، على رأيه الشخصي الخاص. إذن صار الاجتهاد في مقابل النص، لا أن الاجتهاد من النص. لذلك ينقلون هذه الرواية عن معاذ بن جبل أنه قال أجتهد رأيي، لكن هم يضعفون هالرواية، يعني في كتبهم هذه الرواية ضعيفة حتى عندهم هم، أجتهد رأيي ولا آلو. حينما بعثه النبي صلى الله عليه وآله إلى اليمن. إذن والاجتهاد هنا يعني التفكير الشخصي، هو مبني على أساس أدلة من الشرع، تفكير الخاص. شنو الدليل؟ ماكو دليل، أنا رأيي أستحسن هذا الشيء، فيعطون الرأي الشخصي ويعتبرونه هو الحكم الشرعي، لذلك تختلف عندهم الآراء لكن بدون أدلة شرعية. لذلك يقولون اجتهد فأخطأ وله أجر، اجتهد يعني أعطى رأيه الشخصي، وأحيانا رأيه الشخصي في مقابل النص مع وجود النص وله أجر. فالفقيه حيث لا يجد النص يرجع إلى تفكيره الخاص ويستلهمه ويبني على ما يرجح في فكره الشخصي من تشريع، وقد يعبر عنه بالرأي أيضا. إذا الاجتهاد أو رأي، لكن يقصدون الرأي الشخصي. نحن الآن حينما نقول رأي الفقيه لا يكون مبنيا على رأيه الشخصي، حتى كلمة الرأي أيضا خلال التاريخ صار لها عدة معاني. الآن الرأي يعني الحكم الذي يستنبط من النص الشرعي، نعم الفتوى. والاجتهاد بهذا المعنى يعتبر دليلا من أدلة الفقيه ومصدرا من مصادره، فكما أن الفقيه قد يستند إلى الكتاب أو السنة ويستدل بهما معا، كذلك يستند في حالات عدم توفر النص إلى الاجتهاد الشخصي ويستدل به، بل قد يستدل باجتهاده الشخصي حتى في مقابل النص. وقد نادت بهذا المعنى للاجتهاد مدارس كبيرة في الفقه السني، وعلى رأسها مدرسة أبي حنيفة، لذلك يسمونها بمدرسة الرأي يعني الرأي الشخصي. ولقي في نفس الوقت معارضة شديدة من أئمة أهل البيت عليهم السلام والفقهاء الذين ينتسبون إلى مدرستهم، يعني مدرسة أهل البيت عليهم السلام. لذلك أهل البيت عليهم السلام حاربوا القياس بشدة، مو فقط سكتوا، لا حاربوا. لا تقس فإن أول من قاس هو إبليس، إذا قيس الدين محق، فعن طريق القياس يعني أنه راح يؤدي إلى فناء الدين، إلى انتهاء الدين. أو إن دين الله لا يقاس بالعقول. وتتبع كلمة الاجتهاد إن شاء الله يأتي في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.